السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر أجمل التحيات لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وبداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذر القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق اليوم الأربعاء من أن التحالف الذي أعلن بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي يمكن أن يعيد أعمال العنف الطائفي في البلاد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المطلق أن أعمال العنف الطائفي في السنوات السابقة حدثت بين عائلات عراقية وبين مواطنين عراقيين وحتى داخل الحي الواحد، وأعرب عن الأمل بأن لا يحدث ذلك مرة أخرى أبدا، وأن يسير التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي في اتجاه بعيد عن الطائفية. وقال المطلق أنه يأمل بأن التحالف الجديد سيمد يده إلى القوى الأخرى ويمنح القائمة العراقية استحقاقها بحسب تعبيره. قال مسؤول في وزارة الداخلية أن نائب رئيس الوقف السني عبد الجليل الفهداوي قتل اليوم الأربعاء ومعه اثنان من حراسه وأحد أفراد عائلته بعد خروجه من منزله في منطقة العامرية غربي بغداد. وأضاف المسؤول أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار على الشيخ الفهداوي ولاذوا بالفرار. قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الأربعاء أن الحكومة ستقوم بإصلاح هيئة المساءلة والعدالة وإعادة هيكلتها، وكانت الهيئة منعت مئات المرشحين من المشاركة في انتخابات 7 آذار. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الدباغ قوله أن الحكومة العراقية تتجه نحو إصلاح هيئة المساءلة والعدالة مع كتل سياسية أخرى والتحقق لدى المحكمة الاتحادية من أفضل السبل للقيام بذلك. وأكد الدباغ أن إصلاح الهيئة يشمل تركيبتها أيضا. اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في مقر إقامته في القاهرة قبل أيام على استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن عباس ومبارك بحثا تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة. في غضون ذلك قالت إسرائيل أن هذه المحادثات محكوم عليها بالفشل. وقال وزير الاستخبارات ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان ماريدور في تصريحات نشرتها صحيفة جيروسلم بوست اليوم إن محادثات التقريب لن تسفر عن أي نتائج. بدأت القوات البحرية الإيرانية اليوم الأربعاء مناورات عسكرية في مياه الخليج هي الثانية في أقل من شهر. وقال التلفزيون الإيراني أن المناورات التي بدأت في مضيق هرمز وبحر عمان تستمر 8 أيام داخل المياه الإقليمية الإيرانية. قال مسؤولون يونانيون أن 3 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأربعاء في حريق أشعله محتجون خلال مسيرة احتجاج على إجراءات التقشف الحكومية وسط العاصمة أثينا. وأعلنت دائرة الإطفاء في بيان أن رجالها عثروا على 3 قتلى في المبنى الذي شبت فيه النيران، وكان نحو 25,000 شخص نزلوا إلى الشوارع في أثينا و20,000 في سالونيكي فيما أعلن إضراب عام في أنحاء البلاد. قوات الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع. أكدت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء أن الباكستاني الأمريكي فيصل شهزاد المتهم بمحاولة تفجير ميدان تايم سكوير في نيويورك كان متجها إلى باكستان عندما طلب من الطائرة التوقف قبل لحظات من إقلاعها إلى دبي. وقال ناطق باسم شركة طيران الإمارات إن وجهة شهزاد النهائية كانت إسلام آباد. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي نوه بأن باكستان تعهدت بالتعاون مع التحقيق في هذه القضية.
نحن نعمل بصورة وثيقة مع الحكومة الباكستانية بشأن التحقيق في مؤامرة تفجير ميدان تايمز سكوير، ونقدر تعهد باكستان بالتعاون تعاونا تاما.
في غضون ذلك استبعد الجيش الباكستاني أن تكون طالبان الباكستانية وراء محاولة الهجوم الفاشلة. اقتحم مسلحون من طالبان يرتدون ملابس الشرطة اليوم الأربعاء مباني حكومية في إقليم نمروز جنوب غربي أفغانستان، وأسفر الاشتباك الذي اندلع مع قوات الشرطة عن مقتل عضو في المجلس الإقليمي وثلاثة من عناصر الشرطة وعدة مسلحين. من جهة أخرى أعلن الجيش الدنماركي أن 9 من جنوده ومترجمين أفغانيين أصيبوا في هجوم نفذه المتمردون ليلة أمس جنوبي أفغانستان. أعلنت القوة البحرية الأوروبية لمكافحة أعمال القرصنة أن قراصنة صوماليين خطفوا صباح اليوم الأربعاء ناقلة نفط روسية عملاقة تحمل علم ليبيريا في خليج عدن. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نحييكم من جديد وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر، حيث تتابعون عقب هذا الاستعراض آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ونتابع بعد ذلك بعضا من التقارير، ومنها تقرير حول التعاون الثقافي والعلمي بين العراق والولايات المتحدة والفرص المتاحة للدراسة فيها. ومن دهوك نتابع الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الزميلة فريال حسين إعادة لحلقة من برنامجها الأسبوعي أجيال، كما ستستمعون في الساعات اللاحقة إلى إعادة لبرنامجي شباب النهرين وعراقيون في المهجر. كما تتضمن هذه الفترة تقريرا عن المواطن الأمريكي الباكستاني المولد فيصل شاه المتهم بالإرهاب إثر محاولته تفجير سيارة ملغمة في ساحة تايم سكوير المزدحمة وسط نيويورك مساء السبت الماضي. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، وأبرزها الخطط الأمنية الجديدة داخل بغداد وخلافات في مجلس محافظة السليمانية. سيداتي سادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: الإعلان عن تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني وتحذيرات من عودة الطائفية. الشارع العراقي يرحب ببناء سور بغداد الأمني. فيما تتواصل عملية إعادة عد وفرز أصوات الناخبين في بغداد، أعلن الثلاثاء عن تحالف ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم، وذلك بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. يأتي هذا وسط تحذيرات من عودة الطائفية إلى البلاد. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن حيدر العبادي المسؤول في ائتلاف دولة القانون قوله إن الاتفاق وقعه ممثلون عن الائتلافين لتشكيل كتلة برلمانية ستقوم بتعيين رئيس الوزراء، لكن العبادي ذكر أن الائتلافين لم يتوصلا لحل لأكبر المشاكل التي تواجه هذا التحالف، وهي اختيار من سيشغل منصب رئيس الوزراء. كاميران قرداغي المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية جلال طالباني، وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال بأن توحيد الكتلتين كان متوقعا رغم التناقضات والخلافات السياسية بينهما والتي كانت السبب وراء تأخير إعلان هذا التحالف.
كان هذا الموقف في رأيي الشخصي كان متوقع، لأن نتيجة الانتخابات في الحقيقة كان واضحا أن هناك تخوف في أوساط القائمتين الشيعيتين الرئيسيتين، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، ذلك لأنهما تخوفا من أن القائمة الأخرى التي يقودها الدكتور عياد علاوي يمكن أن تشكل الحكومة، وهذا من شأنه أن يضعف موقف القائمتين والوضع الشيعي في العراق. ولذلك على رغم التناقضات الموجودة بين قائمتي الائتلاف الوطني ودولة القانون، ولكن في النهاية وهذه التناقضات هي سبب هذه المدة الطويلة التي استغرقت المفاوضات بينهما للتوحد، ولكن أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعهما إلى أن يتفقا في النهاية ليشكلا القائمة الكتلة الأكبر في البرلمان.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار الماضي أظهرت أن ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعدا من أصل 325، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا، وبتحالفهما في كتلة موحدة سيشغلان معا 159 مقعدا، أي أقل بأربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن السياسيين لا يستبعدون انضمام التحالف الكردستاني الذي حصل على 43 مقعدا إلى الكتلتين، وهذا ما يتوقعه عضو الائتلاف الوطني باسم الحسني.
يعني إذا جمعنا أصواتهم 70 زائد 89 الجذي يكون عندهم 159، يحتاجون إلى 4 أصوات. فمن المحتمل أكو مثل شخصيات مستقلة أو قد يكون هناك اقتراب من التحالف الكردستاني وهو الاحتمال الأقوى، إذا ما حقيقة لم يرغب التحالف الثاني في شخص غير مرغوب فيه إذا اتفق الائتلافين على شخصية مثل إبراهيم الجعفري. يعني حسب ما يرشح من اجتماعات الكتل السياسية والأطراف هو أن هناك أقرب التحالف الكردستاني أقرب ما يكون إلى الائتلاف الوطني نتيجة المشتركات والقواسم المشتركة فيما بين الطرفين.
وفي إطار ردود الفعل اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي هذا التحالف عودة إلى المربع الطائفي الأول، فيما أكدت وجود دور إقليمي في تحقيق ذلك الاندماج الذي وصفته بالطائفي. ويرى عضو القائمة العراقية جمال البطيخ أن التحالف الشيعي الجديد يهدف إلى مواجهة القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا في البرلمان الجديد.
القائمة العراقية هو اللي تم استهدافها كونها طلعت الفائز الأول، جرت محاولات لتغيير نتائج الانتخابات يعني الخاصة بالعراقية من خلال إعادة العدل الفريد، من خلال قرارات هيئة المساعدة والعدالة، من خلال قرارات الهيئة القضائية. كل هذا هو المقصود بتغيير نتائج القائمة العراقية. لذلك القائمة العراقية الحقيقة تحركت على صعيدين داخلي والخارجي.
التحالف الكردستاني يبدو أنه يرحب بتشكيل هذا التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، إذ يرى النائب محسن السعدون أن هذا التحالف خطوة إيجابية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
اندماج الكتلتين هي أحد الخطوات لربما تساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة والإسراع بدعوة البرلمان، لأن من الخطوات الإيجابية عندما يكون تتوحد الرؤية السياسية وأن تكون مطالب مشتركة لخدمة العراق ولتطبيق النظام الاتحادي والاحترام الدستور. نحن في التحالف الكردستاني يعني عندما تبدأ المحادثات الرسمية في بغداد، عندما تصادق المحكمة الاتحادية على أسماء أعضاء البرلمان عند حضورنا إلى بغداد ولقاءاتنا مع الكتل الفائزة سوف توحد الرؤية، وإحنا إن شاء الله نحن أحد الجهات التي تساعد على السير بسرعة لتشكيل الحكومة والبرلمان.
كاميران قرداغي المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية جلال طالباني لا يستبعد أن يكون للتحالف الجديد تداعيات على الوضع السياسي والأمني في العراق.
سيكون هذا مرة أخرى نوع من الاصطفاف الطائفي كما حدث في انتخابات 2005، ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أيضا أن هذا هو الواقع العراقي، يعني لا يمكن أن نتخيل عراقا مختلفا عن واقعه الحالي. بالتأكيد سيكون هناك ربما توترات، ولكن ليس أمام الجميع في العراق، أمام كل القوائم وكل المكونات، ليس هناك بديل أو خيار آخر، هذا هو الواقع الموجود. وأنا يعني أعتقد أنه في النهاية سوف تجد جميع هذه الكتل نوع من الحل الوسط لكي تنهى الأزمة السياسية وتشكل الحكومة الجديدة، ولا أستبعد أن تكون في النهاية القائمة العراقية أيضا جزء من هذه الحكومة.
وكان مجلس رئاسة الجمهورية المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي حذر من المزيد من التأخير في تشكيل حكومة جديدة، لأن هذا من شأنه أن يعيد البلاد إلى دائرة العنف. المجلس وفي بيان أصدره عقب اجتماع عقده الثلاثاء دعا الجهات القضائية والكيانات السياسية في بيان صدر عنه إلى الإسراع في إنهاء ما أسماه الفراغ الدستوري الذي يشهده العراق، وطالب باحترام حقوق النخب العراقي واحتفاظ كل قائمة بالأصوات التي حصلت عليها بغض النظر عن القرارات الخاصة بالمشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن اجتماع مجلس الرئاسة يبعث برسائل اطمئنان إلى الشعب العراقي.
أنا أعتقد أن عقد مجلس الرئاسة في هذه الظروف هو ظاهرة صحية وحالة صحية في كل الأحوال، تبعث برسائل اطمئنان للشعب العراقي، خصوصا وأنه فخامة الرئيس جلال طالباني يحظى باحترام الجميع ويقف على مسافة واحدة من الجميع. أعتقد وجود رمزين أيضا يمثلون مكونين مهمين هما السيد عادل عبد المهدي والسيد طارق الهاشمي، أيضا تبعث برسالة تطمين أخرى إلى أن العراقيين ممكن أن يوحدون خطابهم الوطني في هذه المرحلة ويرتقون فوق مستوى الخلافات ومحاولة بعد الاحتقانات الحاصلة نتيجة المحاكاة السياسية والسجال السياسي اللي عودنا عليه مع الأسف حوميا.
وكان من المنتظر أن يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا الأربعاء لبحث الخلافات بين الكتل السياسية، إلا أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وفي تصريحات صحفية أعلن تأجيل هذا الاجتماع إلى إشعار آخر. رشيد العزاوي عضو جبهة التوافق العراقية وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قلل من أهمية اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول الخلافات القائمة، لكن جمال البطيخ عضو القائمة العراقية التي كانت قد رحبت بعقد هذا الاجتماع يبدو أكثر تفاؤلا ويتوقع أن يتوصل المجلس إلى حلول لبعض القضايا ومنها قرارات هيئة المساءلة والعدالة، بينما يرى عضو ائتلاف دولة القانون والمستشار السياسي في الحكومة العراقية سعد مطالبي بأن الحاجة انتفت لعقد هذا الاجتماع.
أعتقد أنه بعد إعلان اتفاق دولة القانون والوطني الاتفاق الوطني وتشكيل التحالف الوطني ما أعتقد أكو في حاجة لمجلس السياسي، يعني لا أعتقد الكتل السياسية لازم تفكر أنه كيف تبدأ بتقديم المرونة الكافية لتشكيل الحكومة القادمة والاتفاق على برنامج وطني كافي كامل وجامع لكل المكونات العراقية اعتبار نتائج انتخابات الماضية التفت أن العراق لا يزال يعيش دولة مكونات ولم نصل بعد إلى دولة المواطن، لذلك تشكيل الحكومة القادمة أعتقد راح يكون على أساس المكونات. اجتماع المجلس السياسي ما أعتقد راح يضيف أي شيء جديد أو حلول، وإنما قد يؤدي إلى إضافة بعض العقبات.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. ضمن إجراءاتها الاحترازية وبهدف الحد من العمليات الإرهابية وقطع الطريق أمام السيارات المفخخة، أعلنت السلطات الأمنية المباشرة ببناء سور بغداد الأمني الذي سيحيط بالعاصمة ويضم 8 منافذ، مؤكدة أن هذا السور سيغني عن نقاط التفتيش الداخلية والحواجز الكونكريتية في العاصمة. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا تحدث لإذاعة العراق الحر عن الهدف من بناء هذا السور، مؤكدا أن محافظة بغداد أنجزت 75% من هذا المشروع
لمنع المجاميع الإرهابية من الدخول، بحيث تكون المداخل الرئيسية لبغداد هي المؤمنة وهي المفتوحة أمام حركة السابلة وأمام حركة المركبة. وقطعنا أشواط مهمة بهذا الموضوع، لكن هناك حسب رأي المحافظة والوزارات المعنية بهذا الموضوع إجراءات تتعلق بالجوانب المالية، لكن كقوات أمنية قمنا بغلق كل الطرق النيسمية أو الفرعية المؤدية إلى بغداد وضرورة إحكام المداخل، وأخذين بنظر الاعتبار المشاريع التي أنشأتها محافظة بغداد والمتضمنة إنشاء سيطرات نموذجية على مداخل بغداد، وهناك نسب إنجاز متقدمة بهذا المشروع بحدود 75% أنجزت محافظة بغداد هذه المداخل وبناء سيطرات نموذجية.
من جهته أوضح الناطق المدني باسم عمليات بغداد تحسين الشيخلي لإذاعة العراق الحر أن قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد تواصل تنفيذ هذا المشروع.
نحن بقيادة عمليات بغداد بالتعاون مع مجلس المحافظة بالحقيقة سوينا خندق حول مدينة بغداد يربط بين المنافذ الرئيسية 7. الغاية من هذا الخندق هو إعاقة أي عجلة ممكن أن تدخل من غير المنافذ اللي هي أساسا الآن تحت سيطرة كبيرة جدا وتفتيش عالي. هذه هي الغاية، وبطبعا أكيد هذا هو جزء من الإجراءات الاحترازية اللي ممكن أن تحد من دخول السيارات المفخخة إلى مدينة بغداد. هو الآن يعني في مرحلة الأخيرة بالمناسبة، يعني وليس في مرحلة الأولية. المرحلة الأولى هو خندق فيه عمق وأيضا فيه ارتفاع، يعني ساتر ترابي ومنخفض بما يتناسب مع إعاقة العجلات حتى لو كانت كبيرة، وبالتالي هذا المخندق بالوقت الحاضر نعمل عليه ويحد من عمليات دخول السيارات المفخخة، مستقبلا يتطور إلى سور.
إلا أن المسؤولين في مجلس محافظة بغداد ينفون علمهم بهذا المشروع، ويقول محمد الربيعي عضو المجلس ورئيس لجنة التخطيط:
إحنا كأعضاء مجلس محافظة بغداد تفاجأنا اليوم، سمعنا من الإعلام ما عندنا أي معلومات، وإحنا اليوم كان عندنا جلسة صار الصباح جلسة مجلس امتدت للساعة 6 العصر، واحد يسأل الثاني شنو هذا السور الأمني؟ أنا أعرف إنه عندنا بوابات لمدخل على مداخل بغداد الستة، 6 بوابات أمنية، أما سور وشرعتها محافظة بغداد وبدأ في إنجاز ماكو هذا الكلام. أنا أنفي، وأنا كعضو مجلس محافظة بغداد المشرع واللي ينطي التخصيص المالي للمحافظة وأحد أعضاء 57 ورئيس لجنة التخطيط لم نشرع ولم نتكلم بهذه الفكرة إطلاقا.
قيادة عمليات بغداد تؤكد أنه مع الانتهاء من بناء سور بغداد ستباشر برفع الحواجز الكونكريتية والسيطرات الداخلية تدريجيا، والتي طالما شك منها المواطنون لأنها تحد من حركتهم وتعيق وصولهم إلى أماكن عملهم. لذا فالمواطنون يرحبون ببناء سور بغداد رغم أنهم يرون بأن فكرة بنائه جاءت متأخرة، كما يقول هذا المواطن:
في تقديري فكرة جيدة بس متأخرة، يعني افترض كان هذه الفكرة تكون قبل 2-3 سنوات 4 سنوات، وبالتالي هذه تحد ولكن ما تقضي على الموضوع، وبالتالي تعتبر حالة مؤقتة، يعني عندما تستدب الأمن والوضع يستقر ومفخخات ماكو وجماعة ما يدخلون من دول الجوار الأمور تكون طبيعية ويلغي.
أما هذا المواطن فيطالب ببناء سور أو خندق على طول الحدود العراقية مع دول الجوار للحد من تسلل الإرهابيين إلى العراق.
والله هي فكرة صحيحة، من زمان هو المفروض هذا يسوي مو هسه، وحتى بالأصل المفروض على الحدود العراقية كل شيء يصير، وإذا أكو سيطرات يعني سيطرات على أطراف بغداد حيط بغداد وصير مسؤولة عن دخول السيارات وخارج، يعني أنت راح تعرف منه المقصر هسه. فبغداد هاي عملية جدا صحيحة بس يعني متأخرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلوهرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم.